الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وعدنا بأن اليوم مراجعة في ميراث الجدات وفي باب التعصيب، يرث عندنا من الجدات ثلاث، وهي أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، أم وأم أب، وإن علت بمحض الأمومة وأم أب الأب. فإن تساوينا اشتركنا في السدس، وإن كان كنا إحداهن قربى والأخرى بعدا حجبت القربى البعدا. متى يتساوينا؟ إذا كانت أم وأم أب وأم أبي أب، ثلاث متساويات يشتركن في السدس. فإن اختلفنا من حيث القرب والبعد، كأن كنا أم وأم أب وأم أبي أب، من يأخذ السدس؟ يأخذه واحدة أو اثنتان؟ يأخذه اثنتان، أم وأم أب متساويات. أم أبي أب هذه أعلى منهن، فإذا كنا أم وأم أم أب وأم أبي أب، من يأخذ السدس؟ واحدة أم الأم لأنها أقرب منهن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كم يرث من الجدات؟ وما الحكم إذا تساوينا في الدرجة؟ ومثل لتساويهن. يرث عندنا ثلاث جدات، يعني عند الحنابلة، وهن أم الأب وأم أبي الأب وأم الأم، وإذا تساوينا في الدرجة اقتسمنا السدس بالسوية. مثال ذلك ثلاث جدات: أم درجة ثالثة، وأم أب مثلها، وأم أبي أب مثلها. إذن الثلاث متساويات في الدرجة فيشتركن فيه، ومعهن عم. فالمسألة من ستة: للجدات السدس، بينهن ثلاثا والباقي للعم. ما الحكم إذا اجتمع جدة مدلية بقرابتين مع جدة مدلية بقرابة واحدة؟ أم هي نفسها أم أبي أب مثلا، وأم أب غيرها مثلا، قد تدلي الجدة بقرابتين، تكون جدة للولد هذا من جهة أمه ومن جهة أبيه. إذا تزوج رجل ابنة عمته أو ابنة خالته صارت الجدة أدلت إليه بقرابتين من جهة أبيه ومن جهة أمه، مع الجدة الأخرى الثالثة تأخذ الجدة التي تدلي بقرابتين ثلثي السدس، وتأخذ الجدة المدلية بقرابة واحدة ثلث السدس. عندنا أربع جدات: حفصة وهند ودعد. حفصة تكون أم أبي الأب، وهند حفصة أم الأب. أربع جدات يكن ثلاث، واحدة تدري بقرابتين، وواحدة تدري بقرابة، وواحدة تدري بقرابة، واحدة تأخذ ثلثي السدس وأخرى تأخذ ثلث السدس والرابعة لا تأخذ شيئا. إيضاح ذلك: هن حفصة وهند ودعد. حفصة الأولى أنجبت هند، يمكن كتابتها عندكم في مشقة فأنا كاتبها بالجدول هنا أعطيكم إياها بعد الدرس. فمثلا حفصة وهند ودعد. دعد لا ترث، لما؟ لأنها أم أبي أم، هذه نستريح منها من الآن، أم أبي أم لا ترث. وحفصة أم أب، أم أب ترث ثلث السدس بكونها أم أب. هند ترث بقرابتين بكونها أم ثلاث أمومة، ترث بالقرابة الثانية بكونها أم أبي أب، أم أبي أب يعني أم الجد، هي أم الجد وأم الجدة، هي أم وأم أبي أب، وحفصة أم أب. فهند أدلت بجهتين، كيف الجهتان؟ هند هذه أنجبت ذكرا وأنثى، أخوان ناصر ودعد. ناصر أنجب ولد، ودعد أنجبت بنت، فتزوج ابن ناصر بنت دعد فأنجبا محمد، فصار محمد هذا يقول لهند إنها أم أمي، ويقول إنها أم أبي أبي، أم جدي وأم جدتي. وناصر هذا تزوج بنت حفصة الأخرى فأنجب علي، ومحمد هذا هو ابن علي، فتكون حفصة أم أم أبيه. هذا مثال آخر، هند أنجبت محمد وفاطمة، محمد أنجب علي، وفاطمة أنجبت حفصة، تزوج علي حفصة، أنجب محمد. محمد هذا تكون هند جدته مرتين من جهة أبيه ومن جهة أمه، لأن علي تزوج بنت عمته فهي جدته مرتين. وفيها مثالان على غرار ما سبق. ما هي الجدة الفاسدة؟ هي التي تدلي بذكر بين أنثيين كما تقدم لنا، أم أبي الأم، أم أبي الأم، هذه تسمى الجدة الفاسدة التي لا ترث، أدلت بذكر بين أنثيين، يعني هي واحدة وابنته الأخرى واحدة، فمعناها أنها لا ترث. أم الجد من قبل الأم لا ترث. من يسقط الجدة؟ عندنا لا يسقطها إلا الأم فقط. الأئمة الثلاثة رحم الله الجميع يقولون الجدة يسقطها من أدلت به، ويسقطها تسقطها الأم. أم أبي الأب يقول يسقطها أبو الأب الذي هو الجد، أم الأب يسقطها الأب لأنها تدلي به. عندنا يقول الحنابلة لا يسقطها إلا الأم لأنها جاءت من قبل الأم وورثت بالأمومة، فترث هي ومن أدلت به. ولهذا مثال في الفرائض لا خلاف فيه، وهو ولد الأم بمن أدلى بالأم، أليس يرث هو وإياها؟ يرث هو وإياها جميع، فالأم تأخذ نصيبها، ولد الأم يأخذ نصيبه. فكذلك أم الأب وأم أبي الأب ترث بهما وترث معهما. باب التعصيب. التعصيب لغة بمعنى الإحاطة، عصبه بمعنى أحاط به، كما يقال في عصابة الرأس بأنها محيطة بالرأس، هذا من حيث اللغة. واصطلاحا في باب الفرائض إذا قيل هذا عاصب هو من يرث بغير تقدير، يعني ما يقال له النصف ولا الربع ولا الثلث ولا الثلثان ولا السدس، وإنما يأخذ ما أبقت الفروض، فإن لم تبق الفروض شيئا سقط إلا الأب والابن، فهذان من العصبة ولا يسقطان. هنا مثل رحمه الله قال الأب والجد، والجد يسقط لأنه يحجبه الأب، فاللذان لا يسقطان بحال هما الأب والابن. والتعصيب نوعان، تعصيب بنسب وتعصيب بسبب. ما معنى تعصيب بنسب؟ يعني بقرابة، أب، ابن، أخ، عم، ابن عم، وهكذا. تعصيب بسبب لا قرابة، وهو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، هذا يسمى تعصيب بسبب، وهو سبب العتق. التعصيب بالنسب ثلاثة أنواع: الأول تعصيب بالنفس، الثاني تعصيب بالغير، الثالث تعصيب مع الغير. تعصيب بالنفس: هم الوارثون من الرجال سوى اثنين. من هم الاثنان؟ الزوج والأخ لأم، أضف إليهم أنثى وهي عصبة بالنفس. من هي هذه المرأة؟ المعتقة. العصبة بالغير والعصبة مع الغير، انتبه للفرق بينهما. عصبة بالغير يعني عصبة به، أصبحت عصبة بأخيها أو بابن عمها الذي في درجتها. من هم العصبة بالغير؟ العصبة بالغير أربعة: البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب، أربعة لا يزيدون، وإن تعدد أفرادهم لكن أصنافهم أربعة. البنت أو البنات، وبنت الابن أو بنات الابن، والأخت الشقيقة أو الأخوات الشقائق، والأخت لأب أو الأخوات لأب، أربعة. هؤلاء نسميهم عصبة بالغير، يعني أصبحت عصبة بسبب الغير، وهو من هو؟ أخوها بالنسبة للبنت والأخت، وبالنسبة لبنت الابن أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. الصنف الرابع، النوع الثالث من أنواع العصبة، عصبة مع الغير، يعني معية، اشترط أن يكون هذا مع هذا، وهن الأخوات مع البنات أو الأخوات مع بنات الابن، سواء كنا الأخوات شقائق أو لأب. العصبة مع الغير صنفان: الأخوات الشقائق مع البنات أو مع بنات الابن، والأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن. يعني أصبحت الأخت مع البنت عصبة، يعني ما عصبتها البنت مثل عصبة بالغير، وإنما مع وجود المعية جعلها عصبة. أحكام العصبة بالنفس ثلاثة أحكام. الأول أن من انفرد منهم أخذ جميع المال وإن كان بعيدا، ابن 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 عم لأب ما وجد غيره، ماذا يأخذ؟ كل المال. هلك هالك عن ابن، ما خلف إلا ابنه، يأخذ الابن جميع المال. الحكم الثاني أنه إذا كان مع أصحاب الفروض يأخذ ما أبقت الفروض، هلك هالك عن جدة وابن ابن ابن أخ شقيق، نعطي الجدة نصيبها والباقي لابن الأخ الشقيق النازل. الحكم الثالث من أحكام العصبة أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط، إذا استكملت الفروض التركة سقط العاصب، إلا اثنان لا يسقطان بحال وهم الأب والابن، هؤلاء عصبة ولكن لا يسقطون، لأنه لا يمكن أن تستغرق الفروض التركة مع وجودهم. والأب والجد مثل الأب إذا انفرد عن الأب، أما إذا كان مع الأب فلا، فالأب يسقطه. فلا يتصور أن تستغرق الفروض التركة مع واحد من هؤلاء. لكن غير الأب والابن قد تستغرق الفروض التركة ويسقط. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، وأخ لأب، هذا عصبة بالنفس، زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، كيف نقسم التركة؟ نقول للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف والأخ لأب يسقط، استغرقت الفروض التركة. ننظر مع الابن، هلك هالك عن زوج وابن وأخت شقيقة، نقول للزوج الربع بدل ما أعطينا هناك النصف، والأخت الشقيقة لا شيء لها مع وجود الابن، والباقي ثلاثة الأرباع للابن. هلك هالك عن زوج وأب وأخت شقيقة، نقول للزوج النصف، والأخت الشقيقة لا شيء لها لوجود الأب، وللأب الباقي تعصيبا لأنه يأخذ مع إناث الولد فرضا وتعصيبا، ومع ذكور الولد فرضا فقط، ومع عدم الفرع الوارث يأخذ تعصيبا. فلا يمكن أن تستغرق الفروض التركة مع وجود الأب والابن. كيف نميز العصبة؟ العصبة عرفنا أن عددهم كثير، 14، فكيف نقدم ونأخر؟ هل نعطي الجميع أو نحجب الجميع؟ ماذا نعمل؟ نقول العصبة لهم جهات، نقسم العصبة بالنفس إلى جهات، لا نورث الجهة الدنيا مع الجهة القربة. والجهات ما هي؟ هي بنوة، ثم أبوة، ثم جدودة وأخوة، ثم بنو أخوة، ثم عمومة، ثم ولا، عمومة وبنوهم ثم ولا. هل نورث المعتق مع وجود الابن، مع وجود الأب، مع وجود الأخ؟ لا. الجهات كم هي؟ 6، وأولها البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة والأخوة، ثم بنو الأخوة، ثم العمومة وبنوهم، ثم الولاء. هلك هالك عن ابن وأب، أيهما الأولى بالتعصيب؟ الابن، لأن الابن هو الجهة الأولى. فنقول المسألة من 6، للأب السدس 1، والباقي للابن تعصيبا. هلك هالك عن جدة وأب وأخ شقيق، عندنا الفروض لمن؟ للجدة، وعندنا العصبة الأبوة والأخوة، أيهما المقدم؟ الأبوة مقدمة على الأخوة. فنقول المسألة من 6، للجدة السدس 1، وللأب الباقي تعصيبا، وليس للأخ شيء لأنه درجة ثالثة والأب درجة ثانية. هلك هالك عن أم وأخ شقيق وعم، المسألة من 3، للأم الثلث 1 فرضا، وعندنا درجتان أخوة وعمومة، أيهما المقدم؟ الأخوة، يأخذ الأخ الباقي. مثال آخر، أم وابن، ابن أخ لأب، ابن ابن أخ لأب، وعم شقيق، وعندنا جهتا تعصيب الآن، ابن ابن أخ لأب، وهذا عم شقيق، هذا من حيث القرب، العم الشقيق أقرب، أن هذا عم شقيق، عم للميت أخو أبيه، وشقيق بجهتين، وهذا ابن ابن أخ لأب بعيد، لكن ابن الأخ أقرب جهة. جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. فنقول تأخذ الأم الثلث، وابن ابن الأخ لأب يأخذ الباقي تعصيبا. فأول ما نبدأ به ما هو الجهة، نرتب الجهات الست ترتيبا، فإذا تساووا بالجهة ابن وابن ابن كلهم في جهة واحدة وهي جهة البنوة، لكن الابن أقرب من ابن الابن، ننظر إلى القرب، إذا تساووا بالجهة والقرب ابن ابن أخ شقيق وابن ابن أخ لأب، تساووا في الجهة في أنهم بنوا أخوة، وتساووا في القرب في أن كل واحد منهم ابن ابن أخ، واختلفوا في القوة، فالأول ابن ابن أخ شقيق والثاني ابن ابن أخ لأب، يأخذه القوي ونترك الضعيف. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا، أول بالجهة ثم بالقرب، القرب الابن مقدم على ابن الابن، الأخ مقدم على ابن الأخ، العم مقدم على ابن العم، فالقرب يبدأ به قبل القوة. فإذا تساووا بالقرب والجهة حينئذ نظرنا إلى القوة، والقوة تتأتى في الأخوة والعمومة وبنوهم، لأنه يكون أخ شقيق أخ لأب، عم شقيق عم لأب، الجهة واحدة والقرب واحد، إلا أن قوة الشقيق أقوى من القوة من كان لأب. جهات التعصيب ستة: بنوة، ثم أبوة، ثم جدودة وأخوة، ثم بنو أخوة، ثم عمومة وبنوهم، ثم ولا. وإذا اجتمع عصبتان فتارة يستويان في الجهة، كان يكونوا كلهم بنوة أو أخوة أو بنو أخوة أو عمومة، فتارة يستوون في الجهة والدرجة والقوة، مثل ابن ابن أخ شقيق وآخر ابن ابن أخ شقيق، تساووا في الجهة وفي القرب وفي القوة. وهنا ينبغي أن نلاحظ أن المتشعبين في الميراث الفروع يرثون بقرابتهم من الميت لا بمن أدلوا به. مثال ذلك مثلا: هلك هالك عن ابن ابن أخ شقيق واحد، وخمسة أبناء أخ شقيق آخر، يعني الميت له أخوان ماتا قبله، أحد أخويه خلف ابن واحد، والثاني خلف خمسة، والثالث خلف ست بنات، والرابع خلف ابنين وخمس بنات، من يرث وكيف ميراثهم؟ يعني له أربعة إخوة ماتوا قبله، واحد خلف ابن واحد، واحد خلف خمسة أبناء، وواحد خلف ست بنات، واحد خلف خمس بنات وابنين، كيف الميراث لهؤلاء؟ كلهم درجتهم واحدة، هذا واحد أدلى بواحد بأب، والخمسة أدلوا بأب آخر، البنات أدلين بأب آخر، الإبنان وأخواتهم الخمس أدلوا بأب واحد، كيف نورثهم؟ يستوي فيه الذكور على رؤوسهم بصرف النظر عن آبائهم، والبنات الأخوات هؤلاء ما يرثنا، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب، لا يعصب أخته ابن الأخ ولا يعصب عمته. فمثلا هذا المثال يرث المال الابن الذي وحيد أبيه، والخمسة كم صاروا؟ ستة، والاثنان الآخران سبعة ثمانية، والبنات ليس لهن شيء. يأتينا ست البنات الذي لهن أبوهن واحد، يقول نحن ندلي بعمنا هذا مثل أولاد عمنا، نقول البنات لا نصيب لهن في التعصيب، بنات الأخ فمن دونه مثل بنات العم. إنما العصب البنات يعصبهن إخوانهن في درجتين فقط، هن الإخوة مع الأخوات، والبنات مع الأبناء أو مع بني الإبن. ولا نقول إنهم يرثونه بدرجات آبائهم، إن الذي له ابن واحد يأخذ نصيب أبيه، لأن أباه لا يرث، مات قبل، وإنما هو أدلى بهذا بكونه عم. اقسم، هلك هالك عن بنت وأخ وأخت لأم، وابن ابن ابن عم، المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد، والأخ لأم له شيء؟ لا، تحجبه البنت، والباقي من؟ لابن ابن ابن العم تعصيبا. هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد فرضا، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا، لأنها عصبة مع الغير. هلك هالك عن بنت وأختين لأب، المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد، والباقي للأختين لأب تعصيبا، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. هلك هالك عن ابن عم ومعتق، المال لابن العم وليس للمعتق شيء، لأن العمومة وبنوهم مقدمون جهة على الولاء. هلك هالك عن ابن أخ لأب ومعتقة، المال لابن الأخ وليس للمعتقة شيء، لأن ابن الأخ مقدم جهة. هلك هالك عن ابن عم لأب، ابن عم لأب وابن عم شقيق، ابن عم لأب وابن عم شقيق، واحد أقرب جهة واحد أقرب، لا الجهة واحدة لكن واحد أقرب واحد أقوى، أيهما الذي نقدم، القوة أم القرب؟ أيهما القرب؟ القرب يقدم على القوة، إذا تساووا في القرب قدمنا القوة، وإذا كان أحدهم أقرب فهو مقدم على القوة. فابن أخ شقيق مقدم، ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، ابن الأخ لأب مقدم لكونه أقرب، ابن أخ لأب وابن أخ شقيق، أيهم للأب أم للشقيق؟ في هذه الحال عندنا قرب وعندنا قوة، وقلنا نقدم القوة على، نقدم القرب على القوة، فابن الأخ لأب مقدم على ابن الأخ الشقيق، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة، اجعل التقديم بالقوة هو الأخير. هلك هالك عن ابن عم لأب وابن عم شقيق، ابن العم لأب يأخذ المال وليس لابن ابن العم الشقيق الذي هو أبعد. هل يجتمع في الشخص جهتا تعصيب؟ نعم يجتمع في الشخص جهتا تعصيب، لكن يرث بماذا؟ بواحدة فقط. كيف مثال ذلك؟ شخص أعتق أباه، شخص اشترى أباه وأعتقه، فيكون الابن هذا ورث بالبنوة وورث بالولاء، فهو عاصب بكونه ابن وعاصب بكونه معتق، فيرث بأحدهما لكن هل يجتمع في الشخص جهة فرض وتعصيب؟ نعم. ويرث بهما أم بأحدهما؟ يرث بهما. زوج هو ابن عم فيرث بالزوجية ويرث بكونه ابن عم، يرث إذا كان اجتمع فيه جهة تعصيب ورث بأحدهما، جهة تعصيب وفرض ورث بهما. يقول ثلاثة أخوة لأب وأمي وكلهم إلى خير فقير، فحاز الأكبران هناك ثلثا وباقي المال أحرزه الصغير. ثلاثة إخوة أشقاء ورثوا متوفى، أخذ الصغير منهم ثلثي المال وأخذ الأكبران الثلث، كيف هذا وهم قرابتهم من حيث التعصيب سواء؟ ثلاثة إخوة، ثلاثة إخوة لهم ابنة عم تزوجها الصغير فماتت عن زوجها وأبناء عمها، فأخذ الزوج نصف المال الذي هو الصغير واشترك مع أخويه في النصف الآخر في كونهم إخو أبناء عم، فأخذ سدس وأخذ كل واحد منهم سدس، فهم اشتركوا في ثلث وهو أخذ ثلثين، سدس ونصف، فأصبح له ثلثان. من الذي يرث بالفرض فقط من الرجال؟ بالفرض فقط الزوج والأخ لأم، ومن الذي يرث بالفرض والتعصيب ويجمع بينهم؟ بالفرض أو التعصيب وقد يجمع بينهما الأب والجد. الدرس القادم إن شاء الله في باب الحجب والمشركة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل لمن قام بأداء عمرة بعد انتهاء الحج عليه هدي؟ الجواب: لا، هذا ليس عليه هدي. إن حج مفردا فليس عليه هدي. هل على المرأة التي تغسل أو تنظف فرج ولدها الصغير أن تعيد وضوءها؟ نعم، لأن مس أحد الفرجين ناقض للوضوء. ماذا يقال بعد التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة؟ بعد التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين ثم للميت أو الأموات الحاضرين، وبعد التكبيرة الرابعة السلام. هل ينقض الوضوء مس المرأة الأجنبية في الطواف دون قصد؟ أولا، لا يجوز للنساء أن يقربن من الرجال، فإذا ابتعدنا فلا يجوز للرجال أن يخالطوا النساء. ثم إنه إذا مس المرأة بدون قصد فإن ذلك لا ينقض الوضوء. رجل توفي وله ابنتان وزوجة وأخ لأم وابن عم، فما نصيب كل واحد منهم؟ وهل جميعهم يرثون؟ الجواب: لا، ليس جميعهم وارث، البنتان لهن الثلثان، والزوجة لها الثمن، والأخ لأم محجوب عن الميراث بالبنتين، وابن العم له الباقي تعصيبا. المسألة من 24، للزوجة الثمن 3، وللبنتين الثلثان 16، والباقي بعد 3 و16 19، باقي 5 للأخ لابن العم. ما حكم من دخل بشيء فيه ذكر الله إلى مكان قضاء الحاجة أو فيه آيات من القرآن؟ يحرم على الإنسان أن يدخل مكان قضاء الحاجة بآيات من القرآن، ويكره له أن يدخل بشيء فيه ذكر الله. فإن دخل به ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. هل يجوز جماع الزوجة وهي حائض بدون علاج؟ يعني يستمتع منها، له الاستمتاع منها بدون علاج. شخص قام بأداء العمرة وهو في سن 13 عاما ولم يكمل السعي، إنما سعى 4 أشواط، هل يلزمه شيء؟ نعم، يجب أن يكمل عمرته، لأنه لا يزال محرم ولو خلع ملابس الإحرام ولبس ملابسه العادية، ولا زال محرما، فعليه أن يستعيد ملابس الإحرام وأن يكمل عمرته ولا شيء عليه. هذا سؤال في الطلاق على المطلق مراجعة المحكمة. امرأة كبيرة حضرت لأداء العمرة، هل يلزمها طواف الوداع؟ يرى بعض العلماء أنه يلزمها، ويرى بعضهم أنه لا يلزم طواف الوداع في العمرة، وإنما هو يلزم في الحج فقط. هل يجوز أن نعمل عمرة ثانية بعد أداء العمرة الأولى؟ لا يا أخي، ما يحسن، ما دمت دخلت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن خرجت لحاجة من الحاجات خارج مكة ورغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة. لعم أخو والدي من أمه توفي بحادث وترك ابنين وبنت وترك تركة، هل ما نصيب كل واحد؟ وهل إخوته يرثون وأبناء إخوته؟ الميراث لابنه وبنته فقط، للابن مثلي حظ البنت، يعني للابن سهمان وللبنت سهم واحد. هلك هالك عن زوج وبنتين وابن وأب وأختين شقيقتين وأختين لأب. الزوج له الربع، والبنتان والابن والأب له السدس. الزوج له الربع والأب له السدس، والباقي للابن والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين.